جعل الله تعالى للناس جميعا أئمة يدعوهم إلى الخير ويقودوهم إلى الصراط المستقيم، وجعل لهؤلاء الأئمة براهين يظهرونها أمام الناس أو تظهر على أيديهم أو معهم كتأكيد وعلامة على صدق هؤلاء الأئمة فيما جاءوا به من لدن الحق تبارك وتعالى. وأوصى الله تعالى جميع العقلاء من الخلق من المكلفين بطاعة هؤلاء الأئمة والاقتداء بهم والسير على طريقهم ما وسعهم الجهد بغية الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى عن طريق الحق الذي نصبه لعباده وأراده لهم. هؤلاء السادة الأئمة هم أنبياء الله تعالى ورسله، جعلهم الله تعالى منارا للسالكين وأمنا للمهتدين، وضمن المولى سبحانه وتعالى للسائر معهم وبهم، ضمن الله تعالى لهؤلاء السيادة في الدنيا والسعادة دنيا وأخرى. والله سبحانه وتعالى ما أمر الناس بطاعة هؤلاء الأئمة إلا لأنهم يبلغون عن ملك الملوك ما يريده من الخلق، فهم رسل الله تعالى وهم أنبياؤه الذين أنبأهم بالحق وأرسلهم إلى الخلق، فطاعتهم من طاعة الله تعالى وحبهم من حبنا لله تعالى واقتداؤنا بهم ناتج عن طاعتنا للمولى سبحانه وتعالى، والتفريط في أي حق من حقوقهم يعتبر تفريطا في حق المولى جل وعلا، وإن تضييع أي حق من حقوقهم أو أي حق جاءوا به يعتبر تضييعا لحق من حقوق الله تعالى. ولقد أعطاهم المولى سبحانه وتعالى من الصفات ما جعل كل عاقل يعتقد أن هؤلاء حقا هم رسل الله تعالى وأنبياؤه، فإن ما جمع فيهم من الصفات لم يجمع في سواهم، وإنما جملهم المولى جل وعلا به من الحالات، لم يعطه المولى جل وعلا لغيرهم، كما أن المولى جل وعلا أظهر على أيديهم من المعجزات والآيات ما أكد موقفهم وجعل اتباع الناس لهم يزداد يقينا وثقة. كل هذا يدفعنا إلى أن نقف من هؤلاء الأنبياء والمرسلين موقف الطالب من المعلم والولد البار من الوالد الأصيل النجيب، يدفعنا إلى أن ننزلهم من أنفسنا المنزلة التي جعلها الله تعالى لهم قدر الاستطاعة من ناحية المحبة والتقدير والتوقير والتعظيم، حتى وإن كنا لا نستطيع أن نوفيهم قدرهم وحقهم من ناحية التعبير بما في قلوبنا من محبة لعجزنا عن ذلك، إلا أن قلوبنا يجب أن تمتلئ بمحبة هؤلاء وأن يكونوا في المنزلة التالية لمنزلة حبنا للمولى سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل محبة هؤلاء الأنبياء والمرسلين تابعة لمحبته ونابعة من محبته، ووعدنا الخير الجزيل على هذا الاتباع، وذكر لنا تلك المعاني التي قلتها في كثير من آيات الكتاب الكريم القرآن العظيم المصدر النهائي لوحي الله تعالى لخاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، والمصدر الوحيد بين يدي الخلق الآن وإلى يوم القيامة، والمصدر النظيف الكامل التام المحفوظ الذي لم يتغير ولن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمصدر المضمون الذي وصل إلى الأرض عن طريق مضمون وظل في الأرض منتقلا بأعظم طريق وأفخم أسلوب حتى وصل إلى كل منطقة في الدنيا بطريقة ترضي المولى سبحانه وتعالى. وإن كان الكثير من الخلق لم يؤمنوا به، إلا أن الجميع سمعوا به بطريق أو بآخر. أقول في هذا الكتاب الخاتم الذي لم يحظ كتاب سماوي بعناية كما حظي هذا الكتاب، والذي لم يحفظ كتاب سماوي حفظ هذا الكتاب. في هذا الكتاب يقول ملك الملوك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ويقول كذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول وإن تطيعوه تهتدوا ولقد مدح سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله في محكم كتابه مدحا يرفع عنهم كل زيف ويمنع عنهم كل خطأ، صانهم وحفظهم وأكرمهم واختارهم على عينه واصطفاهم من خلقه ثم أرسلهم إلى الخلق دون عيب ظاهر أو خفي حتى لا يجد قادح ذرة من عيب فيهم، وحتى يطيع الناس هؤلاء عن اقتناع بصحة موقفهم وقوة مكانتهم. وبما أن المولى سبحانه وتعالى يحب من كرام خلقه وعقلائهم أن يكونوا مثلا أعلى في الصفات الطيبة والأعمال الفاضلة، جعل لهم مثالا يجب أن يتمثلوا به ويجب أن يتخذوه قدوة حتى لا يصابوا بعجز عند التطبيق. فأرسل لهم هؤلاء ليطبقوا أمام الخلق ما يريده الحق تبارك وتعالى، فإذا وجد الناس ما يريده المولى جل وعلا ماثلا أمامهم، حقائق ملموسة مرئية مقدورا عليها، انطلقوا إلى التقليد، إلى التأسي، إلى الاقتداء بهؤلاء اقتداء عن ثقة ويقين، حيث يقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كما قال مادحا لهذا الرسول ومنوها بعظيم شأنه ومكانة أمته عنده، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو وإن زادت رحمته بالمؤمنين، فأضيف إليها الرأفة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو لجميع الخلق رحمة، واختص المؤمنون منه صلوات الله وسلامه عليه بمزيد على الرحمة، وهي صفة الرأفة كما قال الحق تبارك وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. طلب منا المولى سبحانه وتعالى أن ننظر إلى هذا الرسول الخاتم على أنه هو مظهر كل الرسالات السابقة، وأنه يحقق وجود جميع الأنبياء والمرسلين السابقين، على معنى أن وجوده يثبت وجودهم، وأن رسالته تأكيد لرسالاتهم، وأن منهجه تحقيق لمنهجهم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بدعا من الرسل، وهو المثبت لحقائق الرسل والأنبياء في النفوس. عن طريقه آمن المؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، وعن طريقه احترم المؤمنون جميع الأنبياء والمرسلين، وعن طريقه صدقنا بكل من كان قبله من الأنبياء والمرسلين، نعطيهم الحق كاملا من التوقير والتعظيم والاحترام والتقدير، احتراما لمكانتهم وتقديرا لمنزلتهم، ونزولا على ما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم. ولولا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبقه ما علمنا شيئا، بل إن المسلمين لا يزدادون إعجابا وتقديرا واحتراما لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أثبت لمن قبله من الأنبياء من الاحترام والتقدير أكثر ما استطاع أتباع الأنبياء والمرسلين السابقون أن يثبتوه لهؤلاء الأنبياء والمرسلين. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرفنا عن سيدنا عيسى وسيدنا موسى ما لم يستطع اليهود والنصارى أن يعرفوه عن نبيهم، وأحببنا هؤلاء الأنبياء أكثر من حب أتباع الأنبياء لهم. ولقد عرفنا نبينا في حديث صحيح أننا أولى بالأنبياء ممن يدعون حب الأنبياء من السابقين، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا ووجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فسأل عن سبب ذلك، أي عن سبب تعظيم اليهود لهذا اليوم، فقيل له: يا رسول الله، إنهم يقولون إن هذا يوم عظيم عندهم، هو يوم مبارك نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وآله، فهم يعظمون هذا اليوم ويصومونه إكراما واحتراما لما حدث فيه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم، أي نحن أحق بالقيام بحق هذا النبي من هؤلاء، نحن أعلم وأعرف بحق هذا النبي من هؤلاء اليهود. فإن هؤلاء اليهود كالنصارى من بعدهم غيروا وحرفوا وخرفوا فيما أنزل إلى أنبيائهم، وأضافوا وحذفوا، وكانت لهم مواقف سيئة، أي لمجموع اليهود والنصارى كانت لهم مواقف سيئة من هؤلاء الأنبياء والمرسلين، حتى أن بعض هؤلاء الأتباع الأنطاع من اليهود والنصارى أساءوا إلى الأنبياء والمرسلين إساءات بليغة، ولم ينج نبي ولا رسول من إساءاتهم وحماقاتهم، بل إن بعض اليهود تآمر على قتل بعض الأنبياء ونجحت مؤامراتهم بالنسبة لاثنين من الأنبياء والمرسلين، فقتل سيدنا زكريا وقتل ابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام بأيدي اليهود، شق زكريا نصفين عليه الصلاة والسلام وهو في المعبد، حيث هجم عليه بعض اليهود وصنعوا به ما صنعوه، وقتلوا بعده نبي الله تعالى يحيى عليه الصلاة والسلام، حيث قطعت رأسه وقدمت قربانا لبغي من بغايا بني إسرائيل، وتآمروا على سيدنا عيسى ولم تنجح مؤامراتهم، وما استطاعوا أن يقتلوه أو يصلبوه كما ادعى البعض، وإن كانوا قد تآمروا على قتله وصلبه، وتآمروا على قتل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك جولات وجولات، فأمروا على قتله وهو ضيف عند بني النضير في يوم من الأيام، حيث جاءهم في أمر مما اتفق معهم عليه في المعاهدة التي عقدها معهم، فما أن جلس في بني النضير متكئا إلى حائط أو مستندا إليه حتى دبروا سريعا طريقة للتخلص منه عن طريق إلقاء رحا من حجر على رأسه دون أن يعلم، وصعد واحد منهم بالرحى إلى أعلى الجدار، وفي اللحظة التي هم أن يلقي بالرحى فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل بما يريده القوم، فقام سريعا للحظته وأسقط في يد هؤلاء الأعداء وأعلمهم صلى الله عليه وسلم بما كادوه وما تآمروا به، وكان من وراء ذلك القضاء على بني النضير وتآمر بعض من يهود خيبر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى عليه خيبر، وأمن جماعة كبيرة من اليهود على أنفسهم وأموالهم. أهدت امرأة يهودية شاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأكثرت المرأة من السم في مناطق محددة من الشاة، تعلم أن رسول الله يحب الأكل منها أكثر، وهي مناطق الذراعين، فإن الرسول كان يحب الذراع أكثر من سواه. تممت الشاة كلها وأكثرت من السم في تلك المواضع، فما أن وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض من أصحابه، وكانوا على أدب جم لا يمدون يدهم إلى الطعام قبل أن يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فمد الرسول يده وأخذ قطعة وقربها من فمه، ثم لفظها قائلا: إن هذه الشاة لتحدث أنها مسمومة، ثم ترك ما بيده. في اللحظة التي أخذ فيها أحد أصحابه قطعة منها وكان جائعا فيما يبدو، فابتلعها سريعا، فما أن استقرت في بطنه حتى أخذ يصرخ من شدة الألم، وتوفي بعد قليل من أثر تلك اللقمة، وهو بشر بن البراء عليه رحمة الله. وقبض على المرأة، وقيل لها: ما حملك على هذا؟ فقالت: لم يخفى عليك ما فعلت بقومي، فأردت أن أنتقم منك، وقلت: إن كان ملكا فقد استرحنا منه، وإن كان نبيا فإن الله سيعصمه من هذا. فيقال إن النبي عفى عنها أولا، فلما أن تأكد من موت بشر بن البراء من تلك الأكلة حكم عليها بالقتل جزاء وفاقا لقتلها هذا الصحابي. تآمر بعض اليهود خلاف هؤلاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم غدرا وغيلة، ونجاه المولى سبحانه وتعالى من كل ذلك، ومع أنهم صنعوا في نبينا ما صنعوا، ودبروا ومكروا وأجلبوا الأعداء على المسلمين وأساءوا إلى المسلمين كثيرا، ولما يزالوا على ذلك، فلم نجد من رسولنا إلا كل الاحترام والتقدير لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نكون على ذلك حتى لا نتخذ من موقف اليهود السيء سبيلا للطعن في نبي اليهود، وحتى لا نتخذ من عداء النصارى لنا سبيلا للإساءة إلى نبي النصارى، فإن اليهود شيء وإن نبيهم شيء آخر، فإن كان لنا موقف من اليهود والنصارى لبغيهم وسوء سلوكهم في مجموعهم، فإن موقفنا من جميع الأنبياء والمرسلين هو موقف التكريم والاحترام والتجلة والتوقير، حتى لو وجدنا واحدا من اليهود يسب نبينا ما سببنا نبيه، لأن نبيه نبي لنا، ولأن رسوله رسول لنا، ولأننا نعرف حق نبيه أكثر من معرفته بهذا الحق. فإذا أردنا أن نرد عليه فلنرد بما يؤلمه هو لا بما يسيء إلى نبيه. إن بعض المسلمين يتخذ من إساءة بعض النصارى أو اليهود سبيلا للطعن في أنبياء هؤلاء قائلا ما داموا يطعنون في نبينا فلنا الحق أن نطعن في نبيهم، وهذا قد يؤدي بالمسلم إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، لأن الطعن في نبي من الأنبياء أي نبي من الأنبياء يعتبر كفرا، لأن الطعن والتكذيب لنبي يعتبر تكذيبا وطعنا في من أرسله. إن هذا النبي لم يرسل نفسه، إن هذا الرسول لم يختر نفسه، ونحن لم نحترمه ولم نقدره إلا لأن الله تعالى أرسله. فاحترامنا وتقديرنا لهذا النبي نابع من احترامنا وتقديرنا لمن أرسله واختاره، فهو هو حتى ولو أساء إلينا أهله. فلنفصل بين هؤلاء الأنبياء وبين من ينتسبون إليهم حتى نكون على بينة من الأمر. إن الله تعالى أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وألا نفرق بين أحد منهم، أي في حقيقة الإيمان بهم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى في سبيل الامتنان على الخلق ومدح المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر واحد من إخوانه الأنبياء السابقين احترمهم وقدرهم وأثنى عليهم ووصفهم بكل خير. لقد أوذي في يوم من الأيام من واحد من الصحابة بكلمة من الصحابة دخل في الإسلام حديثا ولم يشرب قلبه حقائق الإيمان بعد، ولم يمتلئ قلبه بمهابة الرسول ومحبته، وكأن طمع الدنيا لما يزل في قلب هذا الرجل، فقال ردا على الرسول في أمر من الأمور كلمة أزعجت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، بعد أن قسم النبي شيئا فغضب، حيث قال: فمن يعدل إن لم أعدل، خبت إذا وخسرت إن لم أعدل، خبت إذا وخسرت إن لم أعدل، ما الذي يدفعني إلى الظلم؟ فولى الرجل خائفا بعد أن فهم ما قال، وأراد بعض الصحابة أن يؤدبوا هذا قتلا له، فإذا برحمة هذا الرسول ورأفته تنطق على لسانه كما هي قلبه، فإذا به يقول: ردوه علي، فردوه، وأخذ بخاطر الرجل وأخذ يهدئ منه ويطمئنه، يهدئه ويطمئنه، ثم قال في هذا المجال: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي حديث آخر يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تفاضلوا بين الأنبياء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان موقفنا من جميع الأنبياء والمرسلين هو نفس الموقف من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التكريم، الاحترام، التقدير، الطاعة، الدفاع عنهم. نعم، لو أن نصرانيا أساء إلى نبيه أو أي نبي لكان من الواجب علي كمسلم أن أدافع عن هذا النبي، لأني أعرف من حق سيدنا عيسى ما لا يعرف هذا النصراني، ولأني أعرف من حق سيدنا موسى ما لا يعرف هذا اليهودي، فهو نبيي ورسولي وهو قدوتي وأسوتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حض على ذلك وأمر به، وعرفنا صلوات الله وسلامه عليه أن الأنبياء جميعا لا يختلفون في أصل من الأصول ولا في حق من الحقوق، الله تعالى أرسلهم بالحقائق المتفق عليها، حيث يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ويقول في آيات أخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا اختلاف بين جميع الانبياء والمرسلين، ان كانت هناك زيادات في بعض الامور التشريعيه فهي زيادات اقتضتها حقائق وجود بعض الخلق، تقدم العمران، اتساع افق الخلق، وصول الخلق الى درجه من الوعي اقتضت ان تزيد تلك الرسالة عن تلك عن الاولى نظرا لاشياء تقتضي ذلك، لا لان الرسالة الاولى قبل سيدنا محمد كانت ناقصة، كل الرسالات كانت كاملة اي ملائمة لمن ارسلت اليهم لمن كانت لهم، فلما ارتقت البشرية وزادت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تلك الزيادة موافقة لحقيقة الارتقاء الذي حدث، هذا الارتقاء لم يكن في من كان قبلنا فلم يكن هناك داع للزيادة، فكل رسالة كانت مطابقة وموافقة لحاجة الناس جميعا دون استثناء. وأنا أمثل تلك الرسالات بمراحل التعليم بالنسبة للواحد منا في سنين حياته، فالطالب في مرحلة الأولى مرحلة الروضة مثلا يأخذ من المعلومات الملائمة لعقله لفكره لطاقته على التحصيل، وتعتبر تلك المعلومات بالنسبة له ملائمة جدا وواضحة جدا وفي محلها وكاملة بالنسبة له، فإذا ارتقى هذا الطفل وتدرج وأصبح أكبر من ذلك مما كان، فزاد عقله ونمى فكره واتسعت مداركه، أعطيناه شيئا أكثر في المرحلة الابتدائية. فإذا تقدم في العمر مرحلة وزادت مداركه واتسع أفقه وتنوعت حاجاته زدناه شيئا في المرحلة الإعدادية، ثم في الثانوية، ثم في المرحلة الجامعية، ثم في مراحل التخصص، وهكذا يزداد كم العلم والمعرفة بازدياد نمو الإنسان العقلي والفكري، وتتسع تلك المعلومات حسب احتياجاته وقدراته. كذلك كانت مراحل الخلق، عندما كان الناس أيام سيدنا آدم وكان عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، كل بني آدم لم يزيدوا على أربعة مع الزوجة والزوج، كانت حاجياتهم محدودة وطلباتهم قليلة وكانت مشاكلهم قليلة، كان الاحتياج إلى ما ينظم تلك الحياة بسيطا جدا، إلا أنه كان متكاملا بالنسبة لهم. فلما نمت البشرية وتعددت معارفها وتنوعت، زاد المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء على قدر ما يحتاجون إليه، فكل رسالة في وقتها كانت كاملة متكاملة بالنسبة لمن كانت لهم. لا نقول إن رسالتنا هي أكمل الرسالات بمعنى أن الرسالات السابقة كانت ناقصة، هذا الادعاء لا أساس له، فإن رسالات جميع الأنبياء والمرسلين كانت كاملة تامة، أي ملائمة للعصر الذي وجدت فيه. أما لو قلنا إن هناك بعض الأمور النسبية فنقول إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أدوم أشمل أعظم، أي بالنسبة لما كان قبلها، لا لأن غيرها كان أنقص، لأن كل الرسالات التي أرسلها المولى سبحانه وتعالى كانت رسالات تامة كاملة تلائم حال المرسل إليهم. وإلا فلو أن المولى سبحانه وتعالى أرسل رسولا برسالة ناقصة لوجد عيب في تلك الرسالة والرسول، لما كانت الرسالة كافية بالنسبة للمرسل إليه. يعني لو أن التوراة لا تفي بحاجات اليهود عندما نزلت على سيدنا موسى، ما صحت أن يكون كتابة الشريع بالنسبة لهؤلاء، لأنها ستكون ناقصة، فلا عيب عليهم إذا بحثوا عما يكملها في أشياء أخرى. ولكن كانت التوراة وقت نزولها كاملة وافية بحاجات هؤلاء، وكان الإنجيل وقت نزوله كذلك، والزبور كذلك، وصحف إبراهيم كذلك، كل الوحي الذي ينزل على الأنبياء والمرسلين يعتبر وحيا كاملا ملائما لحاجات الناس في الوقت الذي حدث فيه. أما من ناحية العظم والكبر وكثرة الأتباع فإن تلك الصفات من الناحية النسبية إنما هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع مجموعة من الخصائص الأخرى، مما يدل على أن الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم في حقائقها وأصولها وقواعدها لا تختلف عما جاء به جميع الأنبياء وجميع المرسلين، قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لن يجد اختلافا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عما جاء هو به، لن يجد خلافا ولا اختلافا ولا زيادة ولا نقصانا في الحقائق والأصول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به في أول الآية، يقول شرع لكم، الخطاب لنا معاشر المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين أي أن يكون قائما على أصوله التي أمر الله تعالى بها جميع الأنبياء والمرسلين. قد يكون هناك اختلاف في بعض العبادات، صور بعض العبادات، أداء بعض العبادات، ولكن أصل العبادة كان موجودا، الصلاة كانت موجودة، الصيام كان موجودا، الزكاة الحج كل ذلك كان موجودا، الطهارات كانت موجودة، حقائق التوحيد كانت موجودة. الخلاف إنما هو في صور بعض العبادات، لأن الله تعالى إنما يأمر العباد بما يتلاءم في كل عصر مع حاجاتهم وقدراتهم. إن موسى عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج عندما أخبره الرسول أن الله أكرمه وأكرم أمته بأن فرض عليه وعليهم 50 صلاة في اليوم والليلة، فإذا موسى بيتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إن هذا لكثير، إن أمتك ضعيفة وإنها لا تطيق، لقد بلوت بني إسرائيل قبلك، ولقد فرض الله تعالى عليهم 2 صلاة أي في اليوم والليلة، فما استطاعوا القيام بهما، وإن أمتك أرق أفئدة وأضعف أجسادا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. ما الذي أعلم سيدنا موسى بحقائق تلك الصلاة إلا إذا كان على علم سابق بأن هناك عبادة اسمها الصلاة وأن الله تعالى يحبها من العباد؟ إذن هو على علم، مع أن الفارق الزمني بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين وجود سيدنا موسى يعتبر فارقا كبيرا، إلا أن الفارق الزمني يلغى بين الأنبياء والمرسلين، حيث وحد المولى جل وعلا بين حقائق الأمور التي جاءوا بها جميعا، فكأنهم أرسلوا في مرحلة واحدة في يوم واحد، لأن كل الحقائق التي جاء بها الأخير جاء بها الأول دون اختلاف إلا في صور بعض العبادات وبعض الفرعيات التي اقتضتها طبيعة الخلق في مرحلة دون مرحلة. صلوا على النبي. إمامة الرسول بالأنبياء في المسجد ليلة الإسراء والمعراج قبل العروج به إلى السماء صلى إماما، صلاتهم خلف نبينا صلاة الأنبياء والمرسلين الذين جمعهم الله تعالى لنبينا في تلك الليلة، فصلى إماما بهم تلك الإمامة من النبي لهم، وائتمامهم به هو اعتراف ضمني بأن ما جاء به هذا النبي هو نفس ما جاءوا به، وأمنوا على ذلك بالصلاة خلفه وجعلوه إماما لهم، فهم معترفون بإمامته أي بأنه ما جاء بشيء يجهلونه، وإنما جاء بما يعرفه كل الأنبياء وكل المرسلين، حتى لا يكون هناك خلاف في الفهم بيننا معاشر المؤمنين بالنسبة لكل الأنبياء والمرسلين، فهم أحبابنا وهم أحباب نبينا وهم من يجب لهم الاحترام والتقدير والتوقير في كل زمان وفي كل مكان، ولن يجد الأعداء منا من اليهود أو النصارى إلا كل احترام وتقدير لهؤلاء، فإن أساءوا إلى نبينا أو أساءوا إلى نبيهم فالأمر واحد بالنسبة لنا أي مؤلم، نتألم جدا إذا أساء أحد إلى نبينا، ونفس الألم إذا أساء أحد إلى أي نبي من الأنبياء، فإن الدفاع عن الأنبياء والمرسلين واجب على جميع المؤمنين بهم، والحمد لله تعالى نحن مؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، لذا صرنا أكبر الناس إيمانا. سبق أن قلت لكم إن الله تعالى أرسل عددا من الرسل لا يعرف عدده إلا المولى جل وعلا، إلا أنه ذكر لنا ممن أرسلهم 25 رسولا، 25 رسول المذكورين في القرآن الكريم ليسوا هم كل الرسل الذين أرسلهم المولى جل وعلا، وإنما جماعة من هؤلاء الرسل، أي أنه أرسل عددا كبيرا جدا لم يقص على نبينا إلا قصص 25 فقط. والله سبحانه وتعالى عرفنا عن ذلك في محكم كتابه حيث قال لنبيه: أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الذين قص الله تعالى علينا قصصهم من ناحية العدد هم 25 رسولا ذكرهم المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه في 3 آيات من سورة الأنعام، ذكر أسماء 18 رسولا، 3 آيات من أول قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ارفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا العدد 18 رسول ذكروا في تلك الآيات. السبع الباقين تفرق ذكرهم في مجموعة من الآيات الأخرى من كتاب الله تعالى. علمنا بهؤلاء واجب، قال بعض العلماء حتم على كل بالتوحيد معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. قال حتم على كل إنسان من المؤمنين أن يعرف أسماء هؤلاء، بل قال البعض وأن يعرف شيئا من سيرتهم، فإن معرفة هؤلاء أهم من معرفة آبائنا وأجدادنا. وإذا كان البعض يفتخر بأنه يعرف أسماء 100 من الأصدقاء أو من الأهل أو من الأقرباء، فإن الأحق والأولى بالنسبة له أن يعرف أسماء هؤلاء، لأنه من العيب أن نؤمن بشيء لا نعرف عنه شيئا. نحن نؤمن بأنه كان قبل نبينا مجموعة من الأنبياء والمرسلين، ذكر الله تعالى منهم هؤلاء، لولا الأهمية ما ذكرهم المولى جل وعلا، فإن الله تعالى لا يذكر شيئا إلا لحكمة. والكثير من المسلمين مع شديد الأسى والأسف يجهل أسماء الكثير من الأنبياء والمرسلين، ربما لا يستطيع البعض أن يعد أكثر من 10 من هؤلاء. وعلى أي حال نستطيع ببساطة إذا حفظنا تلك الآيات 3 ثم حفظنا أسماء 7 الباقين أن نستحوذ على أسماء الجميع، ثم نحاول بعد ذلك أن نرجع إلى بعض المصادر التي ذكرت بعض القصص عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أرشح بعضا من الكتب للاطلاع عليها لمعرفة أشياء كثيرة عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين، مثل كتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار، وهو كتاب جيد فيما أعلم، وقد ذكر فيه الكثير من الحقائق، وإن كان قد عيب عليه أنه يستدل ببعض الأدلة من الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل والزبور مثلا ما لم تخالف نصا عندنا، فهو يستأنس بها إذا جاءت بشيء جديد لم يأتي به القرآن الكريم أو السنة. وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من اقتفاء أثر اليهود والنصارى حتى في مثل تلك الأشياء، وعلمنا الطريقة التي نصدق بها هؤلاء فيما يقولونه من كتبهم، فإن جاءوا بشيء عندنا منه برهان وذكر نكتفي بما عندنا، وإن جاءوا بشيء نهانا عنه ديننا نكذبهم فيه، وإن جاءوا بشيء لم يأتي في ديننا عنه ما يدل عليه لا بإثبات ولا بنفي فلا نصدق ولا نكذب، وإنما نقف على الحياد فيما يأتينا هؤلاء به نظرا لأننا أميل إلى الشك في مذهبهم في سوق الأدلة والأحكام، لأن الله تعالى أخبرنا أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا. فإحنا عندنا ثلاث أمور بنتعامل على أساسها مع تلك الأحكام التي يقول عنها اليهود والنصارى في كتبهم، تلك الأشياء التي يقولها اليهود والنصارى في الإنجيل كذا، في التوراة كذا، في الزبور كذا، بنقف منها موقف من مواقف ثلاثة. الموقف الأول، إن كانت تلك الأشياء التي جاءتنا عنهم أو أخبرونا عنها لها في ديننا مثيل نكتفي بما عندنا. إن قالوا لنا عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن التوحيد عندنا ما يدل على ذلك فنكتفي بما عندنا لأنه الأولى والأحق. وإن جاءوا بأشياء كذبها كتابنا نكذبهم في تلك الأشياء، حتى وإن نسبوها إلى الأنبياء والمرسلين نكذبهم، لأن ديننا نهى عن تلك الأشياء ونفاها وأخبر أنها كذب فنكذبهم فيها. الطريق الثالث، إن أخبرونا بأشياء لم نجد لها في ديننا ما يثبت ولا ما ينفي فماذا نقول فيها؟ نتوقف فلا نصدق ولا نكذب. واضح الكلام حتى نكون على بينة من الأمر؟ وإن كنا أميل إلى تكذيب اليهود والنصارى نظرا لإخبار المولى سبحانه وتعالى عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. نعم، لهذا نقف منهم هذا الموقف فيما ينقلونه من الكتب السماوية، لأننا نعرف أن الكتب السماوية الموجودة بأيدي القوم ليست هي الكتب التي نزلت من السماء بكل تأكيد، بمعنى أن التوراة والإنجيل، التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود والإنجيل الموجود بين أيدي النصارى باعترافهم ليست تلك التوراة هي التي نزلت على سيدنا موسى، وباعتراف النصارى ليس هذا الإنجيل الموجود بين أيديهم هو الذي نزل على سيدنا عيسى، وهذا باعتراف يكفينا، لأننا لن نؤمن إلا بالتوراة التي نزلت من السماء وبالإنجيل الذي نزل من السماء، فإن وجد نؤمن به وإنه لن يخالف ما في كتاب الله تعالى، وإذا كان ليس بموجود لأن الله تعالى عرفنا أن الموجود بين أيدي هؤلاء فيه تحريف وتغيير وتضييع، إذن ما نزل من السماء نؤمن به كما نزل، أما ما بين أيديهم فلا نؤمن به ولا نصدقه. واضح؟ لأن صحيح ما بنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بها لا على أنها هي التي بين أيدي هؤلاء، كلا، ولكن نؤمن أن الله تعالى أنزل صحف إبراهيم وموسى وأنزل الزبور على سيدنا داود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباقي من تلك الكتب صحيحا تاما كاملا لم يدخله زيف ولا تحريف ولا تخريف ولا تبديل ولا تبديل هو القرآن الكريم لا تعصبا أحمق أقول ذلك، وإنما أقول من واقع الأدلة المنطقية التي يعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء. فقد حاول اليهود والنصارى كما أثبتنا التحريف والتغيير في كتبهم، حاولوا أن يصنعوا ذلك في القرآن الكريم فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ورد الله تعالى كيدهم إلى نحورهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وظل كتاب الله تعالى كما سيظل كاملا لم يمسسه سوء، وسيظل كذلك إلى أن يغرق الله الأرض ومن عليها. مصداق ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوا على النبي. أوصاف الأنبياء والمرسلين، وصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والمرسلين وصفا جسديا دقيقا مما يدل على معرفته بهم. رآهم وجلس معهم، وكلما جاءت مناسبة من المناسبات ذكر في تلك المناسبة ما يلائمها من قصة واحد من الأنبياء والمرسلين، بل إنه شبه بعض أصحابه ببعض الأنبياء والمرسلين في منهجهم في التفكير. مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حيث قال إن تعذب لا ترفض الله العظيم، حيث دعا الله تعالى أن يغفر لقومه. ومثلك يا عمر مثل نوح حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى حيث قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأخبر أن سيدنا موسى صفته من ناحية الجسد كذا، وأن لونه كذا، وأن إبراهيم خليل الرحمن صفته كذا، وأن طوله كذا، وأن أشبه الناس به هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال أشياء تدل على أنه اجتمع بهم وعرفهم ورآهم ورأوه وجالسهم وجالسوه. ألغي الزمان وألغي المكان حتى أصبحت الرسالة كأنها رسول واحد، تجمعت كل الرسالات في تلك الرسالة الأخيرة، وتجمعت صفات كل الأنبياء والمرسلين فكانت في خاتمهم سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه. جمع الله تعالى فيه كل ما تفرق في من كان قبله كأنه مثل للجميع، فمن رآه فكأنما رأى الجميع. يعني بنجد سيدنا الرسول في ليلة الإسراء والمعراج بيقول ورأيت أخي عيسى كأنما خرج من ديماس يعني من حمام، يعني نظر نظيف جدا. ورأيت أخي يوسف ووجدت كأنه أعطي شطر الحسن، أي كأن الله تعالى قسم الجمال والحسن قسمين فقص يوسف عليه السلام بنصف هذا الحسن ووزع النصف الباقي على كل الخلق. سبحان الله العظيم. ووجدت أخي موسى كأنه من أز شنوءة، قبيلة من قبائل العرب كانت معروفة أنها طوال الأجساد وكانت قوية البنيان متينة وتزداد بالعنف بالحركة تتصف بتلك الصفة. نعم، وصفه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين يدل على أنه رآهم اجتمع بهم. ربما قلتم أو أخبره سيدنا جبريل عنهم، لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، قال رأيت ليلة أسري بي أخي موسى عند الكثيب الأحمر قائما يصلي في قبره ولو شئت لأريتكم مكانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجتمع بهم في المسجد، وكان هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة القدس الموجودة حاليا، وليس هو المسجد الموجود في تلك المدينة الآن والذي يصلي فيه المسلمون، لأن هذا المسجد الحالي إنما بني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستين سنة أو بسبعين سنة تقريبا، حيث بني هذا المسجد في عهد عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي، وافتتح في عهد الوليد ابن عبد الملك أي بعد سنة 86 هجرية. هذا البيت الذي كان موجودا ليلة الإسراء كان يعرفه النصارى، الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه بالأنبياء كان يعرفه أيضا بعض ممن سافر من كفار قريش، بدليل أنهم عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن وصف بيت المقدس الذي دخله، ولن يسألوه إلا إذا كانوا على علم بهذا المكان. إذن فقد دخل مكانا معروفا لكفار قريش ومعروفا لأهل تلك المنطقة، ووصفه كما قال صلى الله عليه وسلم بابا بابا ومحرابا محرابا. فهل المكان الذي دخله في ليلة الإسراء والمعراج وصلى فيه بالأنبياء هل هو هذا المكان الموجود حاليا؟ لا، بكل تأكيد، لأن هذا المكان الموجود حاليا ما بني إلا بعد وفاة الرسول بستين سنة تقريبا. الكلام واضح؟ ما للمكان اللي كان موجود واجتمع فيه بالأنبياء والمرسلين مكان آخر أرجح أنه كان مكانا لعبادة بعض الطوائف من المتدينين من النصارى، وكان معروفا للخاص والعام في هذا الوقت، حتى أن بعض كفار قريش كانوا يعرفون هذا المكان جيدا، ولولا هذا ما سألوه عن وصفه كما جاء ذلك في صحاح الأحاديث. صلوا على النبي. أقول أوجب بعض العلماء على كل مسلم أن يحفظ أسماء هؤلاء المرسلين والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه، كما أوجبوا معرفة بعض مما يؤكد حبنا لهم، وإن كانت معرفتنا بحقائق الإيمان تؤكد لنا أن جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بها ودعوا إليها، فإن حقائق الإيمان لم تختلف من زمان إلى زمان أو مكان إلى مكان عندما أرسل الله تعالى هؤلاء، إلا أني أقصد بالمعرفة لبعض الأشياء المعرفة الذاتية، أي بعض خصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ومعرفة تلك القصص توجب على الإنسان أن يكون واعيا عندما يقرأ، حيث وجدت بعض من الكتب ساق فيها مؤلفوها الكثير مما لا يليق عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وحكوا فيها الكثير من التحريف، ونسبوا فيها ما لا استناد له من عقل ولا استناد على نقل. نسبوا فيها لهؤلاء الأنبياء الكثير مما يجب على المسلم أن يكون واعيا له. وكما قلت أرشح هذا الكتاب ليس لأنه أعظم الكتب، ولكنه الحاضر الآن أمامي في المكتبة الإسلامية، ويعتبر أقرب إلى الحق من غيره. وهناك أيضا كتاب تحت عنوان قصص القرآن، قصص القرآن لمجموعة من العلماء من مصر جزاهم الله تعالى كل خير. يعتبر هذا الكتاب أوفى في هذا الغرض من الآخر، وأبعد عن بعض الشبهات التي اعترض بها على الكتاب الأول. إلا أننا سنجد في هذين الكتابين الكثير والكثير مما نستفيد من ورائه الخير الكثير إذا قرأناهما، أو قرأنا على الأقل قصص القرآن، لأن فيه خيرا كثيرا زيادة على قصص الأنبياء. أتى بكل قصة في القرآن الكريم وساقها بأسلوب سهل جيد، فيه متعة وفيه حكمة وعظة. قصص القرآن أو من قصص القرآن، وهو كتاب في حجم المصحف تقريبا من ناحية الورق، وإن شاء الله فيه خير كثير. أسماء الأنبياء والمرسلين ليس صعبا علي أن أحفظها إذا حفظت تلك الآيات الثلاث من سورة الأنعام، حيث جمع الله تعالى فيها أسماء 18 نبيا ورسولا. نقرأ تلك الآيات ثم نذكر السبعة الباقين ليكمل العدد 25 نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبي ورسول في الآيات الثلاث. الباقي سبعة: إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر في هذا: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. في تلك حجتنا، يعني الآيات اللي بعد تلك الآية، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. يبقى 7 و18 25 نبي رسول. واضح الكلام؟ هم في الآيات لم يذكروا بترتيب البعث، يعني لم يذكر المولى سبحانه وتعالى أن أول رسل في تلك الآيات هو سيدنا آدم، وإنما بدأ سبحانه وتعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اختيار الله تعالى وبدؤه بشيء دون شيء إنما يتم ذلك لحكم ولا يأتي اعتباطا. وكما قالوا علماء اللغة العربية يقولون إن تلك الآيات قد عطف بعضها على بعض بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي تركيبا ولا تعقيبا، وإنما يفيد مطلق الجمع فقط دون تحديد زمني أو مكاني، فالعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. فيجوز أن أقول سليمان وداود، ويجوز أقول داود وسليمان، أيوب وموسى، موسى وأيوب، نظرا لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب. ولو أردنا أن نعرفهم بترتيب بعثهم لسهل علينا أيضا ذلك، لأن معرفتنا لترتيب إرسال الأنبياء والمرسلين يسهل علينا معرفة تاريخ التوحيد في العالم كله من أول رسول إلى آخر رسول، كما أننا نستطيع أن نعرف الفرق الزمني بالتقريب وليس بالتحديد بين كل رسول وآخر. أيضا في تلك الكتب، وبالذات في كتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار، ذكرهم بترتيب بعثهم، فبدأ بآدم عليه السلام وثنى بإدريس ثم نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم إسماعيل فإسحاق ثم لوط ثم يعقوب ابن إسحاق ثم يوسف ابن يعقوب، وهكذا حتى وصل إلى نهاية السلسلة مختتما بسيدنا زكريا فيحيى فعيسى فمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وسنلاحظ من معرفتنا أيضا لأماكن بعثة هؤلاء الرسل، وهي ليست بالتحديد أيضا وإنما هي بالتقريب وبالذات لبعض الأنبياء، لأننا لا نعلم أين أرسل سيدنا يا آدم في أي مكان بالضبط. هل أرسل في الهند أو على عرفات كما يقول البعض؟ هل في جزيرة سرنجيب كما قرأت؟ هل في بلدة اللي هي سريلانكا لكن اسمها سيلان؟ يقول البعض ذلك. وهل تاهت منه حواء ثم التقي عند عرفات فتعرف ثانية كما يقول الله؟ كل هذا من الأمور التي لا سناد لها ولا دليل، إلا بعض استنتاجات تميل إلى الظن أكثر منها إلى الحقائق العلمية. فبعض الأنبياء والمرسلين لا نعرف لهم مكان بعث بالضبط، هم من الأنبياء والمرسلين ولكن أين أرسلوا لا نعرف. بالنسبة لسيدنا آدم بالذات لا يستطيع إنسان أن يقول أين نزل عندما هبط هو وزوجه إلى الأرض، إلا أننا على يقين من أنه أرسل إلى زوجته وإلى أولاده من بعده، وكانت رسالته خاصة لأنها كانت في العائلة، ولما كثرت العائلة وتفرعت جاء بعد فترة من الوقت ربما 1000 سنة 2000 سنة 5000 سنة، لأن الأعمار في أول حياة الإنسان على الأرض كانت طويلة جدا، ربما كان عمر الواحد 1000 سنة 1500 سنة 2000 سنة، وهذا شيء منطقي، الأعمار في الأول كانت طويلة والأعمار في آخر الزمان تكون قصيرة، لأن العدد في أول الزمان كان محدودا جدا، فكان من المنطق أن تطول حياتهم أطول فترة ممكنة حتى يتناسلون وحتى يكثر عددهم. فما كانت الأرض لتعمر لو كانت حياة هؤلاء 50 سنة 70 سنة 100 سنة، فكان لابد من وجودهم تلك الفترة الطويلة نظرا لقلة العدد. وكلما زاد عدد الناس كلما تقاطرت أعمارهم. فإذا كان في عهد سيدنا نوح كان العمر 1000 سنة أو 1500 سنة عمر الواحد، وسيدنا نوح ظل في قومه 900 سنة يدعو إلى الله تعالى، 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. فإذا كان وقت الدعوة 950 سنة، أما العمر كان كام قبل الدعوة وبعد انتهاء الدعوة، يعني بعد الطوفان؟ ولذلك قالوا كان عمره يزيد على 1500 سنة. سيدنا آدم كان أكثر بكل تأكيد، أبناء سيدنا آدم إلا من قتل، لأن في واحد منهم قتل صغيرا اللي هو الابن الثاني اللي اسمه هابيل. قابيل قتل هابيل، إلا أن قابيل ظل فترة طويلة جدا من الزمن وأنجب. إخواته طبعا أيضا عاشوا فترة طويلة من سيدنا آدم، أنجب عددا كبيرا من الأولاد، وكانت زوجته تنجب كل عام تقريبا 2 في البطن الواحدة ذكرا وأنثى. ولما لم يقوا على الدنيا من الذكور والإناث سوى أبناء الأب والأم الواحدة، وكان لابد من تكاثر هذا الجنس الإنساني، ولا يتم التكاثر إلا عن الطريق الطبيعي الذي خلقه المولى جل وعلا، أي اتصال الذكر بالأنثى، أباح الله تعالى في شريعة سيدنا آدم أن يتزوج الولد من أخته، على أن يكون اختلاف البطون يشابه اختلاف غيرها بالنسبة للشرائع الأخرى، فيأخذ الذكر الأول بنت البطن الثانية، وتأخذ الأنثى من البطن الأولى الذكر من البطن الثانية. أي الاثنين اللي اتولدوا الأول يتزوجوا من الاثنين اللي اتولدوا في المرة الثانية، فالولد الأول يأخذ البنت الثانية والبنت الأولى تأخذ الولد الثاني وهكذا. ثم منع هذا عندما كثر الناس فحرم الزواج من الأخت، ولم يبح إلا لهذا العذر فقط. وقصرت السنوات أي الفترات الزمنية بين كل نبي ورسول في الفترة الأخيرة بعد عهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربما اجتمع أكثر من نبي ورسول في منطقة واحدة، بل في بلدة واحدة، فقد اجتمع في زمن واحد، يعني في وقت واحد كانوا متعاصرين، يعني في عصر واحد سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط الأربعة، والأربعة أنبياء ومرسلون، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الابن الأكبر، سيدنا يعقوب الابن الثاني، سيدنا إسحاق، الثلاثة أنبياء ومرسلون. كان سيدنا لوط قريب لسيدنا إبراهيم، والأربعة كانوا في مكان متقارب جدا في منطقة فلسطين، شرق الأردن وغرب الأردن، وما في دولة كان اسمها شرق الأردن في العهد القديم ولا في العهد الحديث، لأنها ما عرفت إلا بعد سنة 1922، إنما قبل كده كانت جزءا من فلسطين. دي حقيقة تاريخية مش حقيقة سياسية، حقيقة تاريخية. فكان سيدنا لوط في منطقة اسمها خدوم، يقال أنها في أرض أو في قاع البحر الميت الآن، يقال عندما خسف به بقومه الأرض سيدنا لوط قلعت القرى التي شكلت البحر الميت الآن، فكأن البحر الميت هو مكان القرى التي كانت موجودة أيام سيدنا لوط، هكذا يقولون. وسيدنا إبراهيم كان في مدينة الخليل الموجودة وسميت باسمه هو خليل الرحمن، ويقال إن هناك قبرا دفن في سيدنا الخليل وسيدنا إسحاق وزوجة سيدنا إبراهيم اللي هي سيدة سارة وزوجة إسحاق. أما سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف فموجودين في مصر. بين هؤلاء فترة زمنية بسيطة جدا جدا، وما كان هناك من مانع أن يبعث الله تعالى أكثر من نبي في وقت واحد وفي مكان واحد، فقد أرسل الله تعالى إسماعيل وإسحاق وإبراهيم في وقت واحد. سيدنا إبراهيم طبعا يسبق باعتباره الأب، وكان في منطقة بابل ثم انتقل إلى فلسطين، ثم أرسل بابنه إسماعيل إلى منطقة إلى مكان مكة الموجود حاليا، ثم عمر تلك المنطقة وأرسله الله تعالى إلى أهلها. سيدنا إسحاق ظل مع أمه السيدة سارة في منطقة فلسطين وأرسل إلى أهلها. سيدنا لوط كان قريبا منهم بخمسين كيلو أو مئة كيلو تقريبا في منطقة سدوم. سيدنا يعقوب كان بعد سيدنا إسحاق بعده مباشرة، بل في حياة أبيه كان نبيا ورسولا. سيدنا يوسف كان نبيا ورسولا في حياة أبيه، وجمع الله تعالى بينهما على أرض مصر كما نلاحظ أيضا أن أكثر الأنبياء والمرسلين أرسلوا إلى منطقة محددة وإلى طائفة محددة. المنطقة المحددة منطقة فلسطين وما حولها، والطائفة المحددة هي بني إسرائيل، وذلك أنبياء بني إسرائيل تقريبا أكثر من 15 نبي ورسول أنبياء بني إسرائيل. في كلمة جيدة للشيخ محمد متولي الشعراوي بارك الله فيك، بيسأل بيقولوا له أليس في إرسال الله تعالى الكثير من الأنبياء والمرسلين لبني إسرائيل من التشريف والتعظيم ما يدل على كثرة هذا العدد؟ يعني كثرة عدد الأنبياء والمرسلين تدل على التشريف والتكريم لبني إسرائيل. فكان من رده الجميل قال إن الله تعالى يرسل الأنبياء والمرسلين كأطباء لعلاج أمراض البشر، ولما كانت أمراض هؤلاء كثيرة وخبيثة اقتضى الأمر أن يرسل الله كثرة من الأطباء لهم، ولما كانت أمراض العرب وغيرهم أقل اكتفى المولى جل وعلا بإرسال طبيب واحد وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال الرب فيه وجاهة وفيه شيء يشبع العاطفة، وإن كنت أقول إن الله تعالى يرسل إذا أرسل على قدر ولحكمة، فلا يضع شيئا في غير محله. فلعل تلك المنطقة كانت هي منطقة العمران ومنطقة التقدم ومنطقة الحضارة بالنسبة للعالم، سرة الدنيا منطقة بيت المقدس والجزيرة العربية، سرة الكرة الأرضية فعلا. جغرافيا لوجدنا أن منطقة الجزيرة العربية وفلسطين هي منطقة الوسط بالنسبة إلى الكرة الأرضية، فلعلها كانت هي المنطقة المعمورة في هذا الوقت. وبما أن الأنبياء والمرسلين جاءوا لإصلاح الموجودين فكان أكثر الموجود في تلك المناطق، فكانت الكثرات لذلك. وإن كان تعليل الشيخ وتعبيره فيه نوع من أنواع نهنهة العاطفة وإدخال السرور عليها، بارك الله تعالى فيه. وأيضا بنجد أن جميع الأنبياء والمرسلين كانت لهم حياتهم الخاصة، ومعنى الخاصة أي الحياة البيتية الأسرية، إلا اثنين فقط من الأنبياء والمرسلين لا نعلم أنهما تزوجا ولا ندري السبب، لحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى، سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام لم يتزوجا، وتزوج كل الأنبياء وكل المرسلين. ومنهم من أنجب ومنهم من لم ينجب، ومنهم من أنجب العشرات من الذكور فقط، ومنهم من أنجب من الإناث فقط، ومنهم من زوجهم المولى جل وعلا أي رزقهم من الذكور ومن الإناث، ومنهم من لم ينجب. دراسة هؤلاء الأنبياء والمرسلين من الناحية الأسرية سيعطي هذا الانطباع الرائع جدا. نفس الحياة التي كان أحياها النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيها من سمو ورفعة وذوق وأدب هي التي كان يحياها جميع الأنبياء والمرسلين. لن نجد تفاوتا كبيرا بين هذا وذاك. الأدب، الذوق، حسن الاختيار، حسن العشرة، أداء الواجب، كما أنه حدث في حياة هؤلاء الأنبياء الأسرية ما اقتضى هؤلاء الأنبياء أن يطلقوا نساءهم، فمن الأنبياء من طلق مثل سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما أمره أبوه، ولذلك قصة جيدة نعرفها إن شاء الله في وقتها، عندما أمره أبوه عن طريق إرسال رسالة إليه أن يفارق زوجته فطلقها مباشرة وتزوج سواها. ومن الأنبياء والمرسلين من عاش في بيته معيشة كلها نكد وهم من ناحية زوجته، وكانت زوجته من أعدى الأعداء بالنسبة له، وكان بعضهم وهو يتلظى من تلك الزوجة يصبر عليها بدل العام 100 عام و200 عام. قيل لسيدنا نوح لما لم تطلقها وهي امرأة على سوء، فقال أخشى إن طلقتها أن يتزوجها سواي فلا يصبر عليها، فأنا أمسكها لأكف شرها عن الناس. خليها معايا علشان قتل إن كانت أصبر، إنما غير إن كان مصبر. كانت من أعدى الأعداء، وكانت سببا في فتنة الولد لو ابن سيدنا نوح حتى مات كافرا مع أمه. وزوجة سيدنا لوط كانت من المغضوب عليهم ضالة، صنعت الكثير من الأذى لهذا النبي، وبتعبير القرآن الكريم كانت خائنة، كما كانت زوجة نوح عليه الصلاة والسلام خائنة. وليس معنى الخيانة هنا الخيانة الزوجية بالمفهوم العصر الحديث، أي أنها اتصلت برجل آخر، لا لا لا، الخيانة خيانة معتقد، خيانة أمانة، وليست خيانة عرض. فما كان الله سبحانه وتعالى ليبتلي نبيا من الأنبياء بامرأة تخونه في عرضه وشرفه، كلا، وإنما الخيانة هنا خيانة عقيدة، بمعنى أنها كانت كافرة، كانت سيئة الخلق، كانت بذيئة، كانت تمالئ قومها عليه، كانت تخون الأمانة في بيته، لا أنها كانت تفرط في عرضها. فهذا شيء لا يفضح الله تعالى به نبيا ولا رسولا. نعم، عندما يقول المولى جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يعني سيدنا نوح وسيدنا لوط لم يغنيا شيئا عن الزوجتين دول. صح نقول ان زوجة نبي يمكن ربنا يعني يعفى عنها ويسلكها اكراما، لا 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 لا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، ابني لي عندك بيتا، أنت الذي تبني لي وتبني لي عندك. ثم ذكرت الدار بعد أن ذكرت الجوار ومن هنا قال بعض الحكماء إنما نختار الجوار قبل الدار من تلك الآية، فإن امرأة فرعون قالت ابني لي عندك بيتا ولم تقل ابني لي بيتا عندك، فقدمت عندك أي الجار على الدار، فقالت ابني لي عندك بيتا، ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. دراستنا لأحوال الأنبياء والمرسلين البشرية تجعلنا نعيش في واقع تلك المشاكل التي نحياها الآن، فإنها نفس المشاكل، مشاكل طعام وشراب وملابس وطول البقاء في البيت أو قلة البقاء لكثرة العمل، نفس المشاكل، مشاكل أبها وفخامة يقصر الزوج من وجهة نظر الزوجة عن توفيرها لتلك الزوجة زوج الأنبياء ورضا الزوجة بهذا وضبطها، نفس المشاكل تقريبا التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في عصره وحدثت لجميع الأنبياء والمرسلين ولكن بصور متقاربة، الغيرة من بعض الزوجات ضد الزوجة الأخرى كما حدث من السيدة سارة بالنسبة للسيدة هاجر، مع أن هاجر كانت جارية لسارة وهي التي قدمتها لإبراهيم، قدمتها لزوجها كنوع من أنواع التكريم للزوج لأنها كانت ترى أنه في شوق إلى ولد وهي لم تستطع أن تحقق له ذلك لأمر يعلمه المولى جل وعلا، فأهدت هاجر إليه مع أنها كانت جارية خاصة بها، وأراد الله تعالى أن تنجب الجارية قبل سيدتها، فدبت الغيرات في قلب السيدة وحدث ما حدث، وقالت إما أنا وإما هي، فأخذها سيدنا إبراهيم حيث أمر المولى جل وعلا ووضعها كما أراد الحق تبارك وتعالى في أرض لا تزرع وليس فيها ماء كما أراد المولى سبحانه وتعالى. يعني حدث في داخل بيوت الأنبياء والمرسلين ما يحدث غالبا في بيوتنا في هذا الأصل، لأن النفس البشرية واحدة، نوازعها واحدة، طبيعتها واحدة، وإن تغيرت بعض الوسائل الحديثة في عصرنا الحاضر عما كان ولكن الأسس واحدة، الغرائز هي الغرائز، الطبيعة هي الطبيعة، فمعرفتنا لتلك الحقائق تزيدنا اقتناعا بعظيم موقف هؤلاء وسلامة حياتهم وسيرتهم، حتى كأننا نعيش عصرهم وحتى كأننا نعيش معهم. معرفتنا لحياة الأنبياء والمرسلين مع قومهم كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يشتغلون، ونحن نفكر بأن الأنبياء والمرسلين كان ربنا بيبعثهم المرتب من السماء على هيئة أموال ولا مأكولات، ما واحد من الأنبياء والمرسلين لا 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 ما واحد من الملائكة، وإنما كان لكل واحد منهم من الأعمال الشريفة ما يأكل عيشه بسببه، فمنهم من كان خياطا ومنهم من كان نجارا ومنهم من كان فلاحا ومنهم من كان راعيا، بل إن جميعهم قد رعى الغنم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا ورعى الغنم، قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وكأن الله تعالى يريد من وراء ذلك تلك الحكمة العالية أن يتعود هؤلاء على رعاية هذا المخلوق الضعيف حتى تبتلئ قلوبهم عطفا ورحمة ورأفة إذا ما حكموا الناس بعد ذلك أو إذا ما ابتلوا بتلك الطباع النافرة من بعض الخلق، وحتى يتعلموا حسن الرعاية والبحث عن أفضل الأشياء لهذا القطيع، فإذا ابتلوا برعاية الأمم بعد رعاية الغنم كانوا قد تدربوا بما فيه الكفاية، ولله تعالى حكم جليلة فيما يصنع. وبعد، إن دراستنا لنبينا صلى الله عليه وسلم من جميع نواحي حياته تعتبر صورة مقربة للأصل بالنسبة لجميع الأنبياء والمرسلين السابقين، طريقة حياته، منهجه في الدعوة، منهجه في معاملة كل الخلق. إذا أخذنا صورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لقفنا كل الأنبياء والمرسلين عليها، فكأن كل الأنبياء والمرسلين على نفس النمط، وإن كان هذا لا يغني عن معرفة بعض الخصائص لكل نبي ورسول على حدة. ختاما، لعل البعض يسأل: إنك تقول رسل ولم تقل أنبياء، فهل هناك فرق بين الأنبياء والمرسلين؟ نعم، النبي درجة أولى والرسول درجة أعلى من درجة النبي. كل رسول لا بد أن يكون نبيا، وليس كل نبي برسول، فقد يوجد نبي لا يرسل، ولكن إذا وجد رسول فلا بد أن يكون نبيا قبل ذلك. فالرسول تعريفه كما يقول بعض العلماء: إنسان حر من بني آدم اختاره الله تعالى وأرسله بشرع وأمره أن يعمل به في خاصة نفسه وأن يبلغه للناس. هذا تعريف الرسول. أبو تعريف النبي نفس التعريف إلا في الشرط الأخير فقط: إنسان حر من بني آدم اختاره الله تعالى وأمره بشرع ليعمل به في خاصة نفسه، وقد يؤمر بتبليغه للناس وقد لا يؤمر. يبقى الرسول لا بد أن يؤمر بالتبليغ لأنه مرسل إلى الغير. أما النبي أي أنبأه الله تعالى بشيء، فربما أمره بتبليغه وربما لم يأمره. فالرسول أعلى درجة من النبي، ولذلك قالوا: كل رسول نبي وليس كل نبي برسول. الكلام واضح، لأن الرسالة فيها شرط زائد على النبوة، فكأن النبوة تدخل تحت الرسالة. وبنجد في القرآن الكريم المولى سبحانه وتعالى يخاطب بعض المرسلين بصفة النبي، ويخاطبهم في البعض الآخر بصفة الرسول، لأنه حامل لتلك الصفتين. ولله سبحانه وتعالى حكم جليلة وراء كل كلمة وراء كل نداء. ونكتفي بهذا القدر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير